أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا به الأمس بأنه من الأمس التحصيل أن العام الأمين لعدة أدلة روايات في باب المضاربة أنه ليس عليه غرم بعد أن كان الرجل أمينا. سيد الأمانة حني على الأمانة الخاصة الشخصية، يعني لم يكن متهما. وبعض الروايات في باب البديعة، صاحب البديعة والبضاعة مؤتمنان، وصاحب البضاعة هو العامل ليس المالك، في باب المضاربة مؤتمنان. ومضافا إلى إطلاقات روايات أن الوضيعة على المال إذا لم يخالف شرط المال، كان مفهوم الشرط لروايات الباب الأول نستفيد منها بأنه يكون أمينا لا يضمن، حتى لو كان النقصان ناشئ عن الوضيعة التي حصلت نتيجة الاتجار وتقليب رأس المال بأوجه التقليبات في البحر. وبالتالي إذا لم يكن مقصرا، يعني عمل ما بوسعه حينئذ، يعني فحينئذ قطع لا يكون ضامنا. إن كان الربح فهو بينهما، وإن كان هنالك كسر ولا وضيعة فعلى رأس المال، يعني من المال، ولا يكون العامل مسؤولا إذا لم يقصر بل تحرم فيه المصلحة من المعاملات، من الشراء ومن البيع ومن جنس المشترى حينئذ، ولم يخالف شرط المالك ولا أمر المالك ولا نهي المالك، لم يهبط وادي أصعد جبلا لم يشتري ذاك، كل هذا حين كان حينئذٍ. فأي نقصان سواء كان منشأه التصرف في رأس المال بالاتجار والبيع والشراء، أو كان منشأه تلف بأفة سماوية، بأفة أرضية، أو بإتلاف مثلا ثالث أجنبي في البيع، بأي شيء هو لا يكون مسؤولا. في ربح بينهما، في وضيعة، في نقصان منشأه الوضيعة الخسارة، أو منشأه التلف أو الإتلاف أو أي شيء، لا يكون العامل مسؤولا عنه، ولا يكون ضامنا له، ولا تكون ذمته مشغولة به في المحل. مضافا بتكون للإجماع، بتكون للمدرشو إلى آخره، هودي كل دل. جاءت المستثنيات لهذه القاعدة العامة، وهو أن يخرج عن كون يده يد مستأمنة ويد مأذونة من قبل المالك. وذكر الماتم بسر ملكات ثلاثة للضمان. الضمان الأول هو بملاك الإتلاف، الإتلاف ما تلف من الغير فهو له ضامن وفيه حينئذ. هلأ عبر عنه الماتم بالخيانة في البهن. عنوان الخيانة كعنوان الخيانة مش شغل، عنوان الخيانة ينطبق على العلم الأخرى. التعدي أيضا خيانة، تفريط بالحفظ نوع خيانة للأمانة في البين، أنه اشتراه بثمن الغلاء وباعه بزمن الرخص في البين، هذا أيضا نوع خيانة للأمانة ومخالفة للشرط الارتكازي في البين. فعبر بالخيانة وأتى بأمثلة هي أمثلة للإتلاف، إما الإتلاف في الإفناء الكلي أو الإتلاف اللي هو حينئذ إحداث وإيجاد عيب، يعني إتلاف كلي أو إتلاف جزئي حينئذ، هذا اللي هو عبر عنه بالخيانة، حيث أنه في ذلك سوف تكون اليد يد عدوانية ويد ظالمة وآثمة، ولا تعود حينئذ ابتداء كانت يد مأذونة، والآن انقلبت صارت يد آثمة ويد عدوانية وظالمة، فيكون ضامنا حتى ولو لم يكن منشأ الضمان هو، يعني حتى لو لم يكن منشأ النقصان في المال هو تصرف العامل، بل يمكن تلف حينئذ بأفة سماوية بعد ذلك، أو بإتلاف ثالث أجنبي، أو لا صار في نقصان ووضيعة برأس المال نتيجة الاتجار والكساد في السوق، قلة حينئذ الطلب وكثرة العرض كل هذا بيتأثر في نتيجة مثلا أسباب اقتصادية، نتيجة حروب أو أوبئة مثلا، أدت إلى الكساد حينئذ في السوق. كل هذا يكون حين الظالم لهم. ليش؟ لأنه اليد خرجت عن كونها يد مستأمنة، وبالإتلاف الكلي أو جزئي صارت يد عدوانية. بأمثلة الإتلاف مثلا، أتلفه أكلوا مثلا إلى آخره، أو راح دينوا أو راح تصرف فيه، والروايات أشرت له، قالت بعض الروايات إن أنت أكلته أدنته أو أدنته، يعني دينته مثلا، فأنت له ضامن. قال له نعم. دلت الروايات حينئذ على ذلك، حتى لو الروايات لم تنطق بذلك، الروايات العامة التي تقدمت معنا هي كافية في المقام، كفيلة بأن تدل على أنه سوف يكون مسحوب الإذن، ويده لا تكون مأذونة بل يد عدوانية والظالمة في البيع. هذا كله، هذا كله اللي أشار. نعم، في بس بنقطة واحدة اللي هو مسألة إنه اشترى الجارية وراسه ما حملوش، أم أدى قسطه للعلا مع الجارية في البين. هيدي خليها على جانب، لأنه رح تيجي في رواية قبل بمقام تطبيق العبارة رح نربط بين رواية. يمكن الشراح المتن ما أشاروا له، بس لا بأس إنه نشير لهذه الرواية في البين، لسان الرواية دلالة البين. بالرواية إنه بجزء إنه مثلا يطأها للجارية، قال الإمام عليه السلام نعم. كيف بدنا نجمع بينها بين فتوى الماتن؟ سوف يأتي إذا ما يرتبط بالمطلب. شراح الماتن بل كلهم ما أشاروا لها، لأنه أساسا يكون إلى رابط، بدنا نبين نقطة عدم الرابط بينها وبين فتوى الماتن. بل فتوى كل الفقهاء الذين الملاك الثاني الموجب للضمان اللي هو مسألة التعدي، التعدي اللي هو تجاوز ما رسمه له المالك من شرط من أمر من نهي في البين، بالنسبة للسفر أو لعدم السفر، بالنسبة لنوع البضاعة، بالنسبة بالنسبة كله حينئذ هذا إذا تجاوزه قطعا إذنه أناطه حينئذ بها الأمر بهذا الشرط. إذا انتفى هذا الشرط المناط حينئذ سوف ينتفي الإذن قطعا، وبالتالي مش تكون المضارة، ينتفي الإذن اللي على أساسه تكون يده مأذونة ويد غير ضامنة ويد مستأمنة، صاحب البضاعة مستأمن أو مؤتمن حينئذ في البين. هذا لحين سوف لا يكون مؤتمن بعد أن أناط الإذن، إنه مؤتمن نتيجة الإذن إذا والإذن أناطه بقائد وغياه بغايتين. إذا انتفت تلك الغاية انتفى حينئذ الإذن، فاليد لم تعد يد مؤتمنة. ابتداء صاحب البضاعة مؤتمن، بس سوف لا يكون مؤتمن لانتفاء حينئذ الإذن، لأنه قوام الائتمان بالإذن، الإذن اللي هو بينفي الضمان، مش الإذن اللي بيعطي قوام المضاربة باعتبار من عقود الإذن، ولا ذاك الإذن باق ومستمر. ولذا روايات المضاربة في الباب الأول كما أكدنا على ذلك أنه هي جمعت بين مطلبين، بين أنه يكون ربح بينهما، وإذا لا يكون ربح بينهما إلا إذا المضاربة مستمرة، ولا تستمر المضاربة إلا بوجود الإذن، وبنفس الوقت أنه إذا خالف شرطه بيكون ضامن. كيف بيكون ضامن؟ نتيجة عدم الإذن والمضاربة باقية، والربح بينهما نتيجة وجود الإذن. عدم إذن وإذن قلنا في الإذن إذناني، إذن به قوام المضاربة هذا موجود ولم يقيد حينئذ به هذه الشروط، وإذن بالنسبة للاستيمان على رأس المال باعتبار أن المضاربة من العقود الاستيمانية بالمعنى الأعم في البين، هذا الإذن غياه بغاية. إذا حينئذ تجاوز تلك الغاية وذلك الحد فحينئذ تكون المضاربة صحيحة لكون الإذن باقي، فإن كان ربح بينهما ولكنه بيكون ضامن. ليش؟ لأنه يده يد عدوانية والظالمة، وانسحب الإذن حينئذ منه في البين. الصورة الثالثة وهي صورة التفريط في الحفظ في البين، وأشرنا له مثلا المال ما وضعه في وثيقة وضبه وحفظه مثلا لم يدعه مثلا في مصارف اللبنانية لحتى مثلا يحفظه في البين، أو لم يضع مثلا الجمل الذي اشتراه في مكان يحفظه، لا تركه سائبا حينئذ في الطريق في البحرين، شرد الجمل وجاء من يسرقه مثلا في البحرين أو لأي شيء من أمواله. وأشارنا له في بعض الروايات، قال له أنه بتحفظ هذه الوديعة بروايات في الوديعة بتحفظها في بيتك. فقام هو راح حطها عند جاره في البحرين، وراح وإجا فقدت أو سرقت أو ضاعت حينئذ هذه الوديعة. قال هو ضامن، حتى لو ما قال له حطها ببيتك تعرف، بس قال له هذه وديعة عندك، وديعة نحفظها واحرص عليها. هو ما حفظها، راح حط عند جاره في البحرين، قطعا هون بيكون ضامن. وهذه نقطة عامة مش بس مخصوصة بالوديعة، رغم أن الاستيمان في الوديعة هو الاستيمان بالمعنى الأخص، لأنه أساس الوديعة على أساس الاستيمان والحفظ، والمضاربة له من العقود الاستيمانية بالمعنى الأعم في البحرين. هذا الملاك الثالث في البحرين. هلأ ملاك رابع أو مش ملاك رابع، إنما هو تقسيم وتشطير بالنسبة للشرط. الشرط مرة بيكون مصرح به، ظاهر بارز ناتي ابتداء منه، لا تهبط واديا، لا تصعد جبلا، لا تركب بحرا، لا تشتري ذا كبد رطبة، لا تخرج به من البلد، لا تبيع به فيه للشخص الفلاني لأنه ما بيشتري إلا بالدين وذمته ما في أوسع منه، بيخده ما بيعد فيه لك إيه كذا. فخالف شرطه وخالف أمره وخالف نهيه في البين. هذه صورة. مرة أخرى يكون الشرط مستتر، شرط ارتكازي، هذا هو، هذا ليس موجب آخر، لا، هذا شرط موجود ارتكازي، وهو أنه بالنسبة للعامل لابد وأن يتحرى المصلحة والغبطة في البين. ما فيه غبطة لرأس المال اللي هو فيه غبط المضاربة، نفع بيعود إلى كل من المالك والعامل، العامل في ربح بيستفيد، المالك من جهة بيحفظ رأس ماله، ومن جهة تانية أيضا في نمو وزيادة بالنسبة لرأس مالي. في شرط ارتكازي بين المالك والعامل أنك ما بتشتري بغالي بسعر مرتفع ولا بتبيع شو برخيص. مثلا اشترى البضاعة وكانت حينئذ هذه البضاعة مش موفورة بالسوق، كان في قلة عرض وكثرة طلب في البين، كان سعرها عالي جدا، وركبت مع الشاري ومع العامل سن أعوج في البين، وانه لا هلأ ما بده يبيع، ما هلأ ليش ما هلأ، إذا ما هلأ بعت أيتي ما بدك تبيع. ظل يسوف في عملية البيع لحتى هبطت القيمة السوقية للسلعة نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب في البين، إما لأن في غير زمانها أو في غير مكانها، يعني مثلا بأي نقطة من هذه النكات، فكسدت هذه البضاعة وبيعت بنصف سعرها وبنصف قيمتها في البين. هم قطعا بيكون هم في مقصر وفي خيانة، هي الخيانة الأشر الماتن من رأسه، في مخالف لها الشرط الارتكازي بأنك كنت فيك تبيع بالسعر المرغوب والمطلوب اللي بيعود فيه نفع إلي وإلك وفيه مصلحة وغبطة للمال وللمضاربة في البين، ولكن أنت تشبثا أو لأي نقطة من النقاط خيانة في البين أنت ما بعت وانتظرت حتى هبطت القيمة السوقية للسلع فبعتها بنصف قيمتها في البين. قطعا هذا بيكون ضامن، ويده ليش؟ لأنه يده خالفت هذا الشرط الارتكازي بين المالك والعامل، وصارت يد عادية ويد ظالمة وآثمة في البين، فبيضمن بلا أي إشكال. بقي في عنا حينئذ التنبيه إلى نقطتين وإلى أمرين. التنبيه الأول وهو أنه ابتداء ركبت معه بده يخالف شرط المالك، لا تذهب، لا تخرج من البلد، خرج من البلد. بعد خروجي عمي أني هلأ إذا تلفت العين أصابها آفة سماوية أو أرضية، بحيث لو أصيب المال بهذه الآفة في البلد اللي ما بكون خالفت أمر المالك، بيكون هذا المال مش مضمون علي في البين. بس لأنني خالفت وانقلبت اليد من يد مأذونة ومستأمنة اليد عدوانية وظالمة وآثمة في البين، أني بدي يكون ضامن حينئذ لي أي شيء، لأي نقصان يلحق بالمال، نقصان عمدي، نقصان قهري، بإله ذمي ما إله ذمي، بآفة سماوية أرضية، بإتلاف ثالث أجنبي إله ذمي، بأي شيء يلحق رأس المال أني بدي يكون مسؤول عنه. ليش؟ لأنه ما عادت يدي يد مستأمنة، فحينئذ تكون مشمولة لخطاب على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيه المحب. هيدا القاعدة. إذا كنت موجودة بشخصها بده يرده، وإذا مش يعني أضبط حال إله بهالحالة إنه يروح يرد رأس المال، يبطل المضاربة يرد رأس المال للمالك لحتى، وإلا أي شيء يعني حتى لو انخدش قيمة رأس المال أي شيء هو بيكون شبه مسؤول عنه، لما كان أن هذه اليد يد عدوانية وظالمة تكون مشمولة لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بشخصه بده يرده، ببدله المثلي أو القيمي بده يرده حينئذٍ بذلك في البحر. خرج قال له ما بتخرج فيه من البلد، ليش؟ من خروج من البلد بده يضيع، بده يتلف رأس المال، بده يجعله في معرض التلف والهلاك والضياع. قام خرج. لك شو عملت بحالي؟ بعد ما خرج من البلد قام شو به رجع إلى البلد، يعني رجع إلى سيرته الأولى، رجع إلى ما كان مأذونا به. بس هو خارج، قال له أن لا تخرج به، رجع قال له ورجع هو إلى سيرته الأولى. فحينئذ لو حصل بعد ذلك تلف كل جزئي أو إتلاف أو صار في تعيب برأس المال أو 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 إلى آخره، أو صار في نقصان نتيجة الوضيعة والخسران الذي لحق رأس المال بوضع السوق حينئذ، والبيع والشراء وقانون العرض، العرض والطلب ومدشو إلى آخره، كل هذه الخصيات اللي يمكن حينئذ أن يحصل بالنسبة للسوق في البحر، هل يكون حينئذ ضامنا أو أنه لا يكون ضامنا في البحر؟ قال الماتن وجهاني، وجه للضمان وجه لعدم الضمان في البحر. وجه الضمان لأنه هذه اليد ابتداء كانت يد مستأمنة، هو بحد ذاته أمين، إنه صار في تعيب أو إنه تلف قال إنه لا يكون ضامن بعد أن يكون الرجل أمينا ليس متهما. أيضا المضاربة والبضاعة من العقود الاستئمانية بالمعنى الأعم، صاحب البضاعة مؤتمن إذا ادعى حينئذ تلف أو إلى آخره، يعني هو أمين، والأمين لا يضمن في البين إلا مع ملكات الضمان اللي هو الإتلاف اللي هو التعدي اللي هو التفريط، هذه الملكات اللي سواء كان حينئذ المخالفة لشرط مبرز أو لشرط مستتر ومضمر في البين، بكل هذه الكيفيات اللي مرت معنا في البين. طيب، فهو كان حينئذ أمينا، هذه الأمانة كانت مغيات ليش أمانة؟ نتيجة الإذن، مغي هذا الإذن مش الإذن اللي هو قوام المضاربة، لا، الإذن اللي هو قوام إنه يده غير ضامنة ويد ليست عنوانية في البحر، مغيات بعدم مخالفة شرط المالك، بعدم مخالفة أمر المالك، بعدم مخالفة نهي المالك، والآن قد خالفه، خالف أمر المالك، خالف شرط المالك، قال له ما تخرج به من البلد لأنه فيه تعريض للمال للتلف للضياع للسرقة للنهب للسلب. خرج، بعد ما خرج المال معه رجع طلع هاك عمل حسابات أنه أني خسران على كل حال في البلد، قام رجع لشغل البلد. فالمخالفة حصلت، وبالتالي انقلاب هذه اليد من يد مستأمنة إلى يد عدوانية، من يد مأذونة إلى يد ظالمة آثمة في البين، قد حصل نتيجة هذه المخالفة. حتى لو رجع إلى سيرته الأولى ورجع بالمال سالما غانما إلى بلده في البين، إلى المكان اللي مأذون فيه بالاتجار حينئذ برأس المال، في هذه الصورة حينئذ ما هو الموقف في البين؟ يقول قطعا هون بده يكون ضامن بلا أي إشكال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وهذا الدليل دليل الاشتهاء، هذه الماتن ما أشار له وإنما نحن جبناها من برا. الدليل الثاني ذكر الماتن أنه بعد المخالفة شرط المالي وخروجه من البلد، مثلنا خروج من البلد، اشترى السلعة اللي منهي عن شرائها كذا إلى آخره، خرج من البلد فصارت يده ضامنة، وقت اللي رجع يشك بأنه يده بعضه ضامن ولا لا، فنستصحب بقاء ضمان اليد في البحر. هذا الوجه في مسألة الضمان، هو استصحاب ضمان اليد بعد أن خالف شرط المالك، خالف أمر المالك، خالف نهي المالك، فصار ضامنا. الآن يشك بعد أن رجع إلى بلده وإلى سيرته الأولى، بعض ضامن ولا لا؟ فنستصحب حينئذ ضمان اليد. هذا فيكم تعتبروه دليل ثاني، المادي بس إذا استدل به لهذا الوجه في المحل. وأشكل على هذا الاستصحاب، مش على الوجه، أشكل بثلاث إشكالات في المحل. الإشكال الأول أن هذا الاستصحاب هلا إما محكوم أو أنه مخصص بشوه بالأدلة الاجتهادية. أي أدلة؟ وهي أدلة أن العامل أمين لا يضمن. كيف أمين لا يضمن؟ هو خالف شرط المالك، خالف يعني مخالف شرط المالك يكون الضمان فيها ضمان ظرفي، يعني في ظل وفي وقت مخالفته لشرط المالك. ليش؟ لأنه في وقت مخالفة لشرط المالك تكون يده يد عدوانية وظالمة وآثمة، فأي نقصان يرد على رأس المال نتيجة خسارة، نتيجة وضيعة، نتيجة تلف إتلاف، في ذمه ما في ذمه، بيكون هو يعني صار رأس المال برقبة وفي عنق العامل لمكان مخالفة شرط المالك، لمكان أنه كان مأذونا ومستأمنا والآن صار حينئذ ظالم وآثم، يد يد آثمة وعدوانية، فيكون حينئذ ضامنا في ظل مخالفته. وقت اللي رجع إلى بلده عاد عن مخالفته وعاد إلى سيرته الأولى، فاليد ما عادت يد حينئذ آثمة وعدوانية، واضح؟ فإذا لم تعد يد آثمة وعدوانية، فإطلاقات أدلة أن صاحب البضاعة مؤتمن أو أن العامل أمين والأمين لا يضمن، وروايات الباب الأول التي قالت أنه إذا لم يكن مخالف لشرط المالك فلا يكون ضامنا، لدلت على ذلك بالتصريح أو بالمفهوم في البيت كما تقدم معنا، هذه حينئذ يكون مأخوذا بها في البيت. وبه بهذه الروايات اللي هي دليل اجتهادي، إطلاقات وأدلة لفظية ذات لسان في البيت، ذات ألسن مش ذات لسان، تكون حينئذ مقدمة على الاستصحاب في البيت، باب تقدم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب. هلا المفارقة وهي أنه كيف بتكون متقدمة؟ البعض منهم السيد الأستاذ قدس سره قال بيكون هاي الدليل الاجتهادي حاكم على استصحاب بقاء الضمان في البيت، لأنه اليد كانت لما خالف كانت يد ضامنة، والآن بعد أن رجع يشك أنه بعض ضامن لا فلنستصحب الضمان. قال أنها تتقدم تلك الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب بحكومة تلك الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب، هذا اللي أفاد السيد الأستاذ. هذا الكلام مبنائيا عند مبنى نفس السيد الأستاذ قدس سره مش تام، لأنه هو علمنا من مدرسة السيد الشهيد أنه تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي إنما يكون بحكم التخصيص في البحث. إطلاقات الأدلة الاجتهادية تكون هي أخص حينئذ من مثل دليل حجية الإصحاب، لأن التقدم والحكومة أو التخصيص وكذا مش راح يكون بين نفس الإصحاب اللي ما عندوش لسان وبين الدليل الاجتهادي اللي عنده لسان، بين دليل حجية الإصحاب والدليل الاجتهادي. الصحيح أنه لا، التقدم يكون بملاك، ليس بملاك الحكومة في البيت، لا الحكومة المرزائية وجعل العلمية بصير عالم ما بيبقى عنده شك فبينفي موضوع حينئذ الإصحاب لأنه أخذها في لسان دين الإصحاب، لا غير الحكومة المرزائية أيضا ليس التقدم بنكتة الحكومة، وإنما التقدم بنكتة التخصيص في البيت. الدليل الاجتهادي أخص حينئذ من دليل حجية الإصحاب، مش أخص من الإصحاب، أخص من دليل حجية الإصحاب، لأنه وقت تحكي بحكومة بتخصيص بكذا بدك تحكي بين لسانين، الإصحاب ما إلوش لسان، رغم أن المجعول فيه العلمية والطريقية بس ليس له لسان كما تقدم. فإذا بدنا نقول بالتقدم إنما على هذا الأساس في البحث، هذا الإشكال يعني بالتقدم بنقطة التخصيص مش بنقطة الحكومة. ثانيا لو استفدنا من الأدلة الاجتهادية أنه صرف وجود المخالفة يجعل اليد يد عدوانية، يعني تمسكنا بالإطلاق الأحوالي للدليل الاجتهادي أنه إذا صارت يده يد عدوانية هي عدوانية لحتى شو يرد له الميل، وليست العدوانية حتى يرجع عن مخالفة شرط المالك. نظير نظير لمسألة الوديعة. لو عطاه حينئذ وديعة وحطيته هو بحرز ابتداء، مش انه قال له حطه بحرز وفضل، لا ابتداء جيب له حرز هيك. هلأ بيومنا هذا حط له الوديعة مثلا كذا مبلغ من المال، 10,000 درهم، وجيب له معه هيدا الشيء اسمه اللي بيحفظ حينئذ المال، ركبت معه سن أعوج مدري شو، وحدثت نفسه أن فتح الحرز وطلع هنا إذن 10,000 درهم من ذلك الحرز في البحر. ثم بعد ذلك في لحاله عم شو عملت أني هلأ إذا تلفوا هودي حتى بأفة سماوية، حتى صار هزة، صارت مثلا سيول كذا أخذت هذا المال مع حرزه في البين، أنا بدي كون ضامن له مع أني لست حينئذ السبب في الإتلاف. فقام رد حينئذ إلى موقع هنالك، قالوا بأن اليد تبقى يد عدوانية ويد ظالمة ويد ضامنة لحتى يرد المال إلى من؟ إلى صاحبه، وليس مجرد إرجاعه إلى حرزه يكفي في أن نرفع الضمان عن هذه اليد، بل تبقى اليد يد عدوانية ويد آثمة وظالمة، وبالتالي تكون ضامنة في البين لمحض المخالف. هنا أيضا محض مخالفة شرط المالك، نهاه أن يخرج بهذا المال من البلد لأنه فيه تعريض المال للهلاك، فخرج. مجرد ما خرج صارت يده يد عدواني، يعني صرف مخالفة شرط المالك توجب حينئذ ثبوت الضمان مستمرا إلى أن يعني صار مشمول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مش أنه يرجع للبلد، تؤدي حتى يرد للمال. أضبط شيء بالنسبة للعامل ساعتها أنه يروح يبطل المضاربة يرد رأس المال إلى مين؟ إلى المالك، ويرجع يعمل مضاربة جديدة، وإلا إذا بقينا بتلك المضاربة هي دحين إذن حكمها. ورجوعه إلى بلده لا يخرج هذه اليد، يعني مش إنه الإذن يدور وجودا وعدما مدار مخالفة الشرط وعدم إذا خالف الشرط ما في إذن، إذا ما خالف الشرط بيكون في إذن، وعلى النحو الآني والظرفي في البين. لا، مجرد ما خالف الشرط انقلبت هذه اليد من يد مستأمنة إلى يد ظالمة وعدوانية وآثمة، وبالتالي تكون حين إذن ضامنة. حتى لو رجع ومشي على شرط المالك، رجع برأس المال إلى البلد بعد ما انت خلفت الشرط بنحو صرف الوجود، وهذا يكفي لأن يصدق على هذه اليد أنها يد ظالمة ويد آثمة ويد عدوانية في البين. فلا يكون الدليل الاجتهادي مقدم، ما فيش عندنا هون دليل اجتهادي يكون على خلاف أصحاب ضمان اليد حتى يكون مقدما على الاصحاب. هلا بنقطه الحكومه، بنقطه التخصيص، باي نقطه، المهم انه حتى يكون مقدما عليه في البين. بل الاصحاب بقاء ضمان اليد مع الدليل الاجتهاد متوافقان، لانه بمجرد مخالفه شرط المالك وخروجه براس المال من البلد خالف اذن المالك، فصارت يده يد اثمه وظالمه وعدوانيه وضامنه في البين. بعد رجوع الاطلاق الاحوال لهذه الادله يبقى حينئذ مأخوذا به في البحث، مش انه اطلاق الادله الاجتهاد امين اذا مش ما لم يخالف اصلا، مش انه اذا خالف ورجع بيرجع امين في البين، لا، طارت عنه الامانه الى ان تقوم الساعه. هذا ما يرتبط بالاشكال الاول على هذا الاصعب والاجب عنه. في اشكالان ثان وثالث. الاشكال الثاني وهو أن هذا الإصحاب، لأنه إصحاب الضمان إصحاب هو في الأحكام الشرعية في البحر، والإصحاب حينئذ لا يجري في الأحكام الكلية الشرعية المولوية لابتداء دائم إصحاب عدم الجعل الزائد. هذا اللي هو مبحوث إصحاب الأحكام حينئذ، اللي هو دائما معارض عند مثل السيد الخوئي وقبل منه عند المحقق النراق المولى النراق قدس الروم، أن الصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية لابتلائه دائما بالمعارضة مع الصحاب عدم الجعل الزائد في البين. واللي كان هنالك قسم من بحث الصحاب مربوط حينئذ به، وجعله تنبيها أيضا الشيخ الأنصاري ذكر في تنبيهات، مش تنبيهات الإصحاب بل أقوال، في أقوال الإصحاب أنه لا يجري في الشبهات الحكمية طران، وإنما يجري في الشبهات الموضوعية. واضح. أما الشبهة الحكمية لا يجري في الابتلاء دائما الإصحاب عدم الجعل الزائد في البين. هذا الإشكال هنا قد يرد. هذا الإشكال يعني لو أشكل به أمثال السيد الخوئي اللي يرى عدم جناية إسقاط الشبهات الحكمية، هو بيقول بالشبهات الحكمية التكليفية وليس مطلق الشبهات الحكمية، التكليفية اللزومية مثل وجوب وحرمة، أما الشبهات الحكمية التكليفية غير اللزومية الاستحباب وكرام لا يأتي فيها هذه الإشكال. مضافا إلى الأحكام الوضعية، الضمان هون حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. لو عرض مثل هذا الإشكال على السيد الخوئي بيوسع أن يقول في عندك أحكام وضعية فيها شائبة اللزوم، يعني الضمان، ضمان شو معنى الضمان؟ تمام الموضوع لوجوب، يعني على اليد ما أخذت حتى على اليد، واضح يعني وجوب الرد، إما الضمان للعهدة اللي هو رده بخصيته الشخصية، أو الضمان الذمة رده ببدله المثلي أو القيمي في البين. هذا اللي بنفهم حينئذ من الضمان، يعني فيه شائبة اللزوم وإن لم يكن حكما تكليفيا بل كان حكما وضعيا في البين. لو أشكل هكذا إشكال على أمثال السيد الخوي أو المولى النراقي بيوسع أنه يجيب صح هو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، الضمان حكم وضعي ولكنه موضوع لحكم تكليفي لا ينفك عنه. وقت تقول الضمان شو قصدك؟ خالص أنه سجلنا بذمته أو بعهدته وصلى الله بارك له، بل وجوب الأداء ووجوب الإرجاع ووجوب الرد إن كانت موجودة فضمان عهدة وإرجاع الخصية الشخصية، إن كانت تالفة فإرجاع البدل مثلي أو القيمي في البين، فبيكون فيه شائبة اللزوم في البين. فديقوله معارض صعب عدم الجعل الزائد مر معنا في محله أنه هذه المعارضة غير متحققة في البين للنكات اللي ذكرت في محله، وأن الصحيح أن الإصحاب يجري في الشبهات الحكمية كما يجري في الشبهات الموضوعية في البين. يعني السيد الخوي عنده إصحاب الموضوعات الجزئية حتى في الحكم اللزومي بس الجزئي مش الكل، بجرح إذن الإصحاب إلى أي إشكال. الإشكال الثالث اللي يرد على هذا الإصحاب هو أنه لا انحفاظ لوحد القضية المتيقنة والمشكوكة في البين. كيف؟ وذلك لنقطة واضحة وهي لأنه أنت للضمان شو موضوعه؟ اليد العدوانية والظالم، وعدم الضمان موضوع اليد المستأمنة في البين. هذا المستأمنة وغير المستأمنة، العدوانية والظالمة والآثمة وغير العدوانية، هذه الشيء قوامها بالإذن، مسألة الإذن في البين. هذا الإذن كان حينئذ ابتداء وقت العطاء المال كان ثابتا في البين ولم يكن ضال. لما خالف شرط المالك، لأنه هذا الإذن كان مغيب بغاية تلك الغاية اللي هو أن لا يخرج بهذا المال من بلده، بحيث إذا خرج وجعل المال في معرض التلف فهو له ضامن فيه. لما خرج انسحب هذا الإذن فتبدلت هذه اليد وانقلبت من يد مستأمنة إلى يد ظالمة ويد عدوانية في البين، فصارت حينئذ ضامن. بدك تيجي تستصحب الضمان، شو موضوع الضمان؟ هذه اليد العدوانية. لما رجع برأس المال إلى بلده هون يشك بأنه هذه اليد بعدها يد ظالمة ما فيها إذن أو فيها إذن في البين، وحيثية الإذن هي إلى دخالة في الموضوع، حيثية تقييدية، يعني قوام كون هذه اليد ظالمة وعدوانية وبالتالي ضامنة، وقوام كون هذه اليد مأذونة وبالتالي غير ضامنة، هو أنه في إذن ولا ما في إذن في البلد. لما رجع إلى البلد يشك أنه الإذن رجع ولا لا، لو كان إذنا ظرفيا فما رجع، أما لو كان الإذن حينئذ مستمر، أنت وقت المخالفة في ظرف المخالفة أنت يدك آثمة. لما رجعت إلى سيرتك الأولى ورجعت برأس المال إلى البلد خرجت عن مخالفة شرط المالك فلا تكون ضامنا في البين. هذا اللي هو مقتضى ما حينئذ ينقال. فحينئذ حيثية الإذن في المقام المشكوكة حيثية تقييدية، هي جزء الموضوع في البين، وعليها المعيار في الضمان وعدم الضمان، في إذن ما في ضمان، ما في إذن في عندنا حينئذ ضمان. فاستصحاب الضمان مع الشك بأنه الإذن بعده موجود أو أنه انتفى الإذن بمجرد مخالفته لشرطه وخروجه من البلد، هذا يستوجب الشك والتردد في الموضوع. ما في إحراز للموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة حتى نستصحب الضمان في البين. فلا يجري مش لابتلائه بالمعارض وهو عدم جعل الزائد، لا يجري عدم تمامية المقتضي، وهو أركان الإصحاب غير التامة لعدم انحفاظ الموضوع، لعدم إحراز انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، لأنه حيثية الإذن هي حيثية بها قوام الضمان وعدم الضمان. في إذن ما في ضمان، يد مستأمن ما في إذن في ضمان، لما خالف وخرج ما في إذن فبيكون ضمان. طيب لما رجع يشك بالضمان وعدم الضمان، نتيجة أنت تشك بأنه الإذن رجع في البين أو لا، بمعنى أن الضمان كان ظرفه ووعاؤه فقط وفقط، أبان مخالفة ضلك واقف من هلأ لعبك الصرف بدي كفيها لهذه النقطة، ما لح تفرق عليه مخالفة شرط المالك ولا لا. فالنقطة في البين هي هذه، وهي أنه يشك برجوع الإذن وعدم رجوعه، وبالتالي يشك بانحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا يجري استصحاب مع عدم اليقين بانحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة في البين. هذا ما يرتبط حينئذ بهذه النقطة. الصحيح في المقام أنه بمحض ومجرد مخالفة شرط المالك هذه اليد صارت ضامنة ولا تخرج لحتى يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالدليل الاجتهادي، مش بحاجة إلى شو إلى الاستصحاب لحتى نقول هذا الاستصحاب محكوم أو مخصص بدليل اجتهادي أو أنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد أو أنه ما في انحفاظ ما في إحراز للموضوع في القضية المتيقنة المشكوكة لحتى نصصح بالضمان في البين. لا، وإنما النقطة وهو أنه بمجرد مخالفة بصرف مخالفة شرط المالك وخروجه من البلد صارت يده يد عدوانية، وعودها إلى اليد المستأمنة لما رجع إلى البلد هذا أمر حينئذ غير محرز وغير معلوم في البين، وإطلاقات أدلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تكون شاملة له في المقام بلا أي إشكال، فيكون ضامنا بلا أدنى حينئذ التباس في البين. بقي من هذه المسألة نقطة أخيرة، وهو فيما لو هم ونوى الخيانة في البين، بس تارة لم يأتي بشيء وأخرى لا شرع بالمقدمات بعد ما فعلش الخيانة في البين، شرع بالمقدمات واضح، وهذا ما سوف يأتي. مرة يكون نوى الخيانة لأمر فعلي، مرة الخيانة لأمر استقبالي غير حاضر وغير ناجز في البين، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.